الذي تساءلون به وصفان إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أيها الإخوة المسلمون عن أبي هريرة رضي الله عنه قال سئل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن أكثر ما يدخل الناس الجنة فقال تقوى الله وحسن القلوب. إخوة الإسلام، الجنة هي دار الأمن والأمان والسلم والسلام، وهي دار النعيم المقيم والفوز العظيم. أعد الله تبارك وتعالى فيها لأوليائه من النعيم ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. وقد ذكر الله تبارك وتعالى في القرآن الكريم بعض نعيم أهل الجنة تشويقا لعباده وترغيبا لهم فيها، من ذلك قوله سبحانه إن الأبرار يشربون من كأس كان مزاجها كافورا عينا يشرب بها عباد الله يفجرونها تفجيرا يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما واسيرا انما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا انا نخاف من ربنا يوما عبوسا قمطريرا فوقاهم الله شر ذلك اليوم ولقاهم نضره وسرورا وجزاهم بما صبروا جنه وحريرا متكئين فيها على الارائك لا يرون فيها شمسا ولا زمهريرا ودانيه عليهم ظلالها وذللت قطوفها تذليلا ويطاف عليهم بآنية من فضة وأكواب كانت قواريرا قوارير من فضة قدروها تقديرا ويسقون فيها كأسا كان مزاجها كعبا جبيلا عينا فيها تسمى سلسبيلا ويطوف عليهم ولدان مخلدون إذا رأيتهم حسبتهم لؤلؤا منثورا وإذا رأيت ثم رأيت نعيما وملكا كبيرا عاليهم ثياب سندس خضر واستبرق وحلوا أساور من فضة وسقاهم ربهم شرابا طهورا إن هذا كان لكم جزاء وكان سعيكم مشكورا. وهذه الدار الجنة لها ثمانية أبواب كما قال النبي عليه الصلاة والسلام من توضأ فأحسن الوضوء ثم قال أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله فتحت له ثمانية أبواب الجنة يدخل من أجلها شاء. وقد أخبر النبي عليه الصلاة والسلام أن هذه الأبواب تفتح عن أول ليلة من رمضان، فقال صلى الله عليه وسلم: إذا جاء رمضان فتحت أبواب الجنة وغلقت أبواب النار وصفدت الشياطين. وقد عملت هذه النصوص عملنا في نفوس الصحابة رضي الله عنهم، فاشتاقوا إلى الجنة وتطلعوا إليها، فأخذوا يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الأسباب التي تمكنهم منها وتبلغهم إياها، وصفق صلى الله عليه وسلم يجيبهم ويعلمهم ويرشدهم إلى كيفية فوزهم بنعيم الجنة. ومن هذا ما جاء في هذا الحديث عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أكثر ما يدخل الناس الجنة، فقال: تقوى الله وحسن الخلق. أما التقوى فقد كتب في القرآن الكريم بيان أن الجنة لا يدخلها إلا تقي، كما قال تعالى: تلك الجنة التي نورث من عبادنا من كان تقيا. وقال سبحانه: وسائروا إلى مغفرة من ربك وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. وقال سبحانه: وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا. فتقوى الله عز وجل من أعظم أسباب الفوز بالجنة، وجلاؤها ترك المحرمات والقيام بالواجبات. جماع التقوى ترك المحرمات من الزنا والربا والرشوة والخمر والميسر ونحو ذلك، وكان الواجبات من الصلاة والصيام والزكاة والحج ونحو ذلك. وقد تزداد التقوى في القلب حتى يفعل التقي مع الواجبات المستحبات ويترك مع المحرمات المكروهات، كما قال الحسن رحمه الله: المتقون اتقوا ما حرم الله عليهم وأدوا ما افترض الله عليهم. وقال أيضا: ما زالت التقوى بالمتقين حتى تركوا ما لا بأس به خشية أن يكون به بأس. وقال أبو الدرداء رضي الله عنه: تمام التقوى أن يتقي الله العبد حتى يتقيه من مثقال ذرة، وحتى يدع بعض ما يراه حلال مخافة أن يكون حراما. وقال سفيان: إنما سموا متقين لأنهم اتقوا ما لا يتقى، إنما سموا متقين لأنهم اتقوا ما لا يتقى، يعني تركوا كثيرا من الحلال ولا يجب اتقاؤه، ولكن اتقوه مخافة الوقوع في الحرام. وأعظم وصف يجمع خصال المتقين هو ما وصف الله تعالى به المتقين في قوله: ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب، ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون. والذي يقرأ القرآن الكريم يرى أن الله تبارك وتعالى قد أكثر على خلقه من الوصية للتقوى فأمر بها الناس عامة والمؤمنين خاصة. كثر في القرآن الكريم قول الله تعالى يا أيها الناس اتقوا ربكم، وقول تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله، كما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام على أصحابه من الوصية بالتقوى عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رجلا جاءه فقال أوصي، فقال أبو سعيد سألت عما سألت عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أوصيك بتقوى الله. وعن أبي ذر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال اتق الله حيثما كنت. وعن أبي أمامة رضي الله عنه قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يخطب في حجة الوداع يقول اتقوا الله ربك وصلوا خمسك وصوموا شهرك وأدوا زكاة أموالك وأطيعوا ذا أمركم تدخلوا جنة ربكم. وأكثر ربنا سبحانه وتعالى علينا في القرآن الكريم من بيان فضائل التقوى وثمراتها العاجلة والآجلة. فالرزق الكثير المبارك سببه التقوى، قال تعالى ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض. وتيسير الأمور سببه التقوى، قال تعالى ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا. وتفريق الكروب والخروج من الأزمات سبب التقوى، قال تعالى ومن يتق الله يجعل له مخرجا. وإصلاح العمل سبب التقوى، قال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم. والتأمين على الحياة الذي شغل بال الكثيرين فرجعوا خلف الوسائل المحررة يرجون أن يؤمنوا على حياتهم وحياة أهلهم وأولادهم من بعدهم. التأمين على الحياة سبب التقوى، قال تعالى وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا. والنجاة من أهوال يوم القيامة لا تتم إلا بالتقوى، قال تعالى ويوم القيامة ترى الذين كذبوا على الله وجوههم مسودة أليس في جهنم مثوى للمتكبرين. وينجي الله الذين اتقوا بمفازتهم لا يمسهم السوء ولا هم يحزنون. والنجاة من النار بعد ورودها سبب التقوى، قال تعالى وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضيا ثم ننجي الذين اتقوا ونظر الظالمين في هذه. فإن قال قائل وكيف تكتسب التقوى؟ كيف نتحصل على تقوى القلوب؟ فالجواب لتحصيل التقوى أسباب، منها العلم بأسماء الله تعالى وصفاته. من الأسباب التي تتحصن بها التقوى العلم بأسماء الله وصفاته. ولذلك كثيرا ما يقرن الله تبارك وتعالى الأمر بالتقوى بذكر بعض أسمائه وصفاته، كقوله تعالى: واتقوا الله إن الله سميع عليم، واتقوا الله إن الله عليم بذات الصدور، واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. فكلما ازداد الإنسان علما بالله تعالى وأسمائه وصفاته كلما ازداد له تقوى ومنه خشية. ولذلك قال الله تعالى: إنما يخشى الله من عباده العلماء. ولذلك كان النبي عليه الصلاة والسلام أعلم الناس وأشدهم لمن خشية. عن عائشة رضي الله عنها قال: صنع رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرا فرخص فيه، يعني أخذ بالرخص، أخذ بالرخص. كان مثلا مسافرا في رمضان فأفطر، فهذه رخصة. صنع رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرا فرخص فيه، فتنزه عنه الأقوال، يعني قرروا أن يأخذوا بالرخصة التي أخذ بها النبي عليه الصلاة والسلام نفسه. فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فغضب فحمد الله، ثم قال: ما بال اخواني يتنزهون عن الامر اصنعه، فوالله اني لاعلمهم بالله واشدهم له خشيه. فكلما ازداد الانسان علما بالله واسمائه وصفاته كلما ازدادت التقوى في قلبه. ومن الاسباب التي تكتسب بها التقوى الدعاء، كما كان النبي عليه الصلاة والسلام يقول: اللهم إني أسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. وكان يقول: اللهم آت نفسي تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. ومن الأسباب التي تكتسب بها التقوى الاجتهاد في عبادة الله عز وجل بفروعها كلها. فكلما كان الإنسان أعبد لله كلما كان أتقاه لله سبحانه. قال الله تعالى: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. فالغاية من العبادة كلها هي التقوى. ومن العبادات التي تثمر التقوى في القلوب وتتحصل بها التقوى في القلوب الصيام، كما صرح بذلك ربنا سبحانه وتعالى في قوله: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. فمن خصال التقوى في الصيام أن الصائم يترك شهوته التي تميل نفسه إليها وتهواها، متقربا بذلك إلى الله راجيا ثوابه، وهذا من التقوى. ومن التقوى أن الصائم يدرب نفسه على مراقبة الله تعالى في الخلوة، فهو يخلو بالشهوات التي حرمت عليه في نهار رمضان ثم يطلبها لعلمه أن الله تعالى يراه. ومن خصال التقوى في الصيام أن الصائم غالبا تقل معاصيه وتنمو طاعاته، وهذا من التقوى. فاللهم إنا نسألك من خير ما سألك منه عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم، ونعوذ بك من شر ما استعاذ بك منه عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت و الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد فيا إخوة الإسلام، سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أكثر ما يدخل الناس الجنة فقال: تقوى الله وحسن الخلق. وحسن الخلق من التقوى. قال الله تبارك وتعالى: وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. فوصف المتقين بالإحسان إلى الناس بالإنفاق عليهم وكظم الغيظ واحتمال الأذى والعفو عنهم. فوصفهم ببذل الندى واحتمال الأذى، وهذا هو غاية حسن الخلق. فحسن الخلق من التقوى. ولكن النبي عليه الصلاة والسلام خصه بالذكر تنبيها للناس على ضرورة إحسان العشرة للآخرين. ذلك أنه قد يظن بعض الناس أنه إذا أحسن فيما بينه وبين الله فقد فاز بنعيم الجنة. فأراد عليه الصلاة والسلام أن يؤكد أنه لا يفوز بنعيم الجنة إلا من أحسن فيما بينه وبين الله، وأحسن أيضا فيما بينه وبين الناس. فهؤلاء المحسنون أهل الجنة كما وصف الله تبارك وتعالى. قال عز وجل: إن المتقين في جنات وعيون آخذين ما آتاهم ربهم إنهم كانوا قبل ذلك مسلمين. ثم فسر إحسانهم فقال: كانوا قليلا من الليل ما يهجرون وبالأسحار هم يستغفرون. وهذا إحسانهم فيما بينهم وبين الله. ثم ذكر إحسانهم إلى الناس فقال: وفي أقوالهم حق للسائل والمحروم. فلا يكون من عين الجنة إلا من أحسن فيما بينه وبين الله وأحسن فيما بينه وبين الناس. فمن أحسن فيما بينه وبين الله وأساء فيما بينه وبين الناس لم يدخل الجنة. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قيل يا رسول الله، فلانة تذكر من كثرة صلاتها وصيامها وصدقتها ولكنها تؤذي جيرانها بلسانها. قال: هي في النار. قيل يا رسول الله، فلانة تذكر من قلة صلاتها وصيامها وصدقتها ولكنها لا تؤذي جيرانها. قال: هي في الجنة. فحسن الخلق من التقوى. ولكن النبي عليه الصلاة والسلام أخبره بالذكر تنبيها على ضرورة الإحسان فيما بينك وبين الناس. ولقد كان عليه الصلاة والسلام أحسن الناس خلقا حتى شهد له رب العالمين بذلك فقال: وإنك لعلى خلق عظيم. واهتم عليه الصلاة والسلام بترغيب أصحابه في مكارم الأخلاق ومحاسنها. فبين عليه الصلاة والسلام أن حسن الخلق عنوان كمال الإيمان. فقال صلى الله عليه وسلم: أكمل المؤمن إيمانا أحسنهم خلقا. وبين عليه الصلاة والسلام أن حسن الخلق أثقل شيء يوضع في ميزان العدل يوم القيامة. فقال عليه الصلاة والسلام: ما من شيء يوضع في الميزان يوم القيامة أثقل من حسن الخلق. وبين عليه الصلاة والسلام أن حسن الخلق يرفع درجة صاحبه في الجنة مع الاقتصاد في العمل. حسن الخلق يرفع درجة صاحبه في الجنة مع الاقتصاد في العمل. فقال عليه الصلاة والسلام إن العبد المؤمن لا يبلغ بحسن خلقه درجة الصائم القائم. وتكفل عليه الصلاة والسلام ببيت في أعلى الجنة لمن حسن خلقه، فقال عليه الصلاة والسلام أنا زعيم ببيت في ربض الجنة لمن ترك المراء وإن كان محقا، وأنا زعيم ببيت في وسط الجنة لمن ترك الكذب وإن كان مازحا، وأنا زعيم ببيت في أعلى الجنة لمن حسن خلقه. وبين عليه الصلاة والسلام أن أفضل الناس منه منزلة في الجنة أحسن خلقا، فقال عليه الصلاة والسلام إن أحبكم إلي وأطلبكم مني مجلسا يوم القيامة أحاسنكم أخلاقا. والأخلاق قسمان، جبلية ومبتسمة. جبلية أي خلق الله العبد عليها، ومبتسمة يبتسمها العبد بالمجاهدة، كما في الحديث أن النبي عليه الصلاة والسلام قال لأشد عبد قيس إن فيك خلتين يحبهما الله، الحلم والأناه. قال يا رسول الله أنا تخلقت بهما أم الله جبلني عليهما؟ فقال بل الله جبلك عليهما. فقال الحمد لله الذي جبلني على خلتين يحبهما الله ورسوله. فالأخلاق جبلية ومبتسمة، فعلى العبد أن يتفقد نفسه، فما وجد فيها من الأخلاق الحميدة فليحمد الله على ذلك، وما فقده من نفسه من الأخلاق الحميدة فليجاهد نفسه على اكتسابها، فليجاهد نفسه على اكتسابها. فمن فقد من نفسه خلق الجود والكرم فليجاهد نفسه على فعل أهل الجود والكرم، يتكلم البذل والعطاء والسخاء حتى يصير الجود سجية له. ومن فقد من نفسه الحلم فعليه أن يتكلم أفعال أهل الحلم حتى يصير الحلم سجية له، كما أن من أراد أن يصير كاتبا لابد أن يتدرب على الكتابة، ومن أراد أن يصير عالما لابد أن يبذل نفسه يبذل جهده في التعلم حتى يصير عالما. وكذلك الأخلاق، الأخلاق تكتسب بالتكلم، تكلف الحلم حتى تصير حليما، تكلف الحياة حتى تصير حليا، تكلف الجود حتى تصير جوادا كريما. ومما تكتسب به الأخلاق أيضا الدعاء، كما كان النبي عليه الصلاة والسلام يقول اللهم كما حسنت خلقي حسن خلقي، وكان يقول اهدني لأحسن الأخلاق لا يهدي أحسنها إلا أنت، واصرف عني سيئها لا يصرف عني سيئها إلا أنت. ومما يعين على اكتساب الأخلاق مصاحبة الصالحين أهل الأخلاق الحديدة، فإن الطبع نصف، إن الطبع نصف يسلك الشر والخير، فخالف الصالحين وصاحب ذوي الأخلاق الحميدة تسلك من أخلاقهم الحميدة. ولذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام الرجل على دين خليله فلينظر أحدكم من يقارن. والصيام مدرسة تربوية عظيمة جدا لتهذيب الأخلاق، الصيام مدرسة تربوية عظيمة جدا تعين الصائم على التخلي عن مساوئ الأخلاق والتحلي بمحاسن الأخلاق. ولذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام الصيام جنة، فإذا كان يوم صوم أحد سبه او قاتله فليقل اني صائم اني صائم. وقال عليه الصلاه والسلام: ليس الصيام من الاكل والشرب، انما الصيام من اللغو والرفث. وقال عليه الصلاه والسلام: من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لديه حلبة في ان يدع طعامه وشرابه. فيعلم الله هذه هي الجنه، وهذا هو نعيمها، وهذه اكوابها قد فتحت مع اول ليله من ليله رمضان. فاشتركوا الخيرات وسائروا الى مغفره من ربكم وجنه عرضها السماوات والارض، اعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس، والله يحب المحسنين. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها، أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم كما حسنت خلقنا حسن أخلاقنا، اللهم اهدنا لأحسن الأخلاق، لا يأتي لأحسن إلا أنت، واصرف عنا سيئها لا يصرف عنا سيئها إلا أنت. اللهم أعنا على